القرآن عليه أن يشرح فكره ويتأمل معاني القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن أنزل للهداية والبيان والهدى والرحمة والتفكير والتأمل، لا للهز والطرب وأن يسلك بقراءة القرآن مسالك الغنى والنغمات، هذا كله لا ينبغي.
بعض المصلين إذا فرغ من الصلاة مد يده إلى من يجاوره وقال له تقبل الله، فهل ذلك بدعة؟
تقول بعض المصلين إذا فرغ من الصلاة مد يده إلى من بجانبه وقال تقبل الله، هذا لا مانع منه، لكن ما ينبغي أن يتخذ عادة، فهو لم يكن معهودا عند سلف هذه الأمة. وإن كان تقبل الله دعاء، يعني بمعنى تقبل الله منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، لكن كونه يتخذه عادة عقب كل فريضة ويمد يده يسلم عليه، هذا لم يكن مشروعا ولم يكن معهودا عند سلف هذه الأمة، ولا ينبغي تعاطيه بصورة دائمية.
إذا أردت أن هل يلزم من صام رمضان بمكة أن يدفع زكاة الفطر بمكة أم أن له دفعها في بلد آخر؟
تقول من صام رمضان في مكة فهل يدفع فطرته في مكة؟ هذا هو الأولى، أن تدفعها في البلد الذي أنت فيه، فإذا كنت في مكة فينبغي أن تدفع الفطرة هنا، هذا هو قول كثيرين من أهل العلم. لكن لو وكلت مثلا من يخرجها في بلدك، كما لو وكلت أحد أولادك أو أن أباك يخرجها عنك، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لا أعلم دليلا يمنع من هذا، إلا أن الأولى أن تكون في المحل الذي فيه الإنسان. نعم.
إذا أردت أن أدفع لفقير ريالا أو ريالين أو خمسة ولم يكن معي إلا ريالات من فئة 100 ريال، فهل يجوز لي أن أصرف 100 من هذا الفقير وأنا في الحرم؟
تقول إذا أردت أن تتصدق على الفقير بريال أو ريالين ولم يكن معك إلا من فئة 100 وتريد أن تصرفها على الفقير في الحرم، نقول لك لا، لا ينبغي هذا، بل اخرج أنت وياه برا وصارفه ولا غيره، أما في الحرم فلا يجوز، لأن الصرف هو بيع. وإن كنت تريد الإحسان إلى الفقير لكن في معنى البيع فلا يجوز المصارفة على البيع في المسجد.
هل يجوز لمن انتقض وضوءه غسل أطرافه في الحرم؟
هل يجوز لمن انتقض وضوءه غسل أطرافه في الحرم، يعني بدون استنجاء، مجرد مضمضة واستنشاق وغسل وجه وذراعين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هذا لا بأس به، يجوز ما لم تؤذي المصلين أو تلوث المحل، إلا فلا مانع منه.
لوالدي عادة دراهم تدفعها الحكومة سنويا وقد توفي والدي، فهل تعتبر ميراثا؟
تقول إن لوالدك راتب عند الحكومة ودفعته بعد وفاته، فهل يعتبر ميراث؟ هذا راجع إلى الحكومة، والحكومة تعتبره ميراث وتعطيه ورثة الميت على حسب إرثهم منه.
رجل سافر هو وزوجته في رمضان للسياحة، فهل يجوز له مجامعتها في سفره؟
تقول رجل سافر وزوجته للسياحة، فهل يجوز له أن يجامعها في السفر؟ نقول لك إذا كان مسافر وأبيح له الفطر الأكل والشرب وهو إياها مسافرا يجوز لك، يجوز مجامعتها، كما لو جئت أنت من بلدك إلى مكة أنت وزوجتك وأفطرت في نهار رمضان، جاز لك مجامعتها في البر أو في أي مكان قبل أن تصل، ما دام أن الله أباح لك الأكل والشرب فكذلك أباح لك الآخر، ما دام أنك أنت مسافر وهي معك مسافرة.
نوع من الملابس تلبسه المرأة مكونا من قطعتين، قميص وتنورة، فهل هذا جائز؟
تقول نوع من الملابس مكون من قطعتين، قميص وتنورة، لا أدري عن هذا، لا أعرفه ولا أدري عن صفته، لكن إن كان يستر جميع البدن وليس برقيق ولا ضيق يبدي تقاطيع جسمها فلا مانع، وأما إن كان يبدي تقاطيع جسمها لأجل أنه رقيق أو لأنه ضيق فهذا لا ينبغي لبسه إلا عند الزوج فقط. أما الذي سألت عنها، الملابس اللي سألت عنها لا أعرفها.
هل يجوز للمرأة أن تفتحل بالقلم وهي صائمة؟ بالقلم، قلم كحل.
تقول هل يجوز للمرأة أن تفتحل وهي صائمة؟ مذهب جمهور العلماء لا تفتحل، لأن العين منفذ تجد تعمل الكحل في حلقها، فالأولى تركه، وإن كان ابن تيمية يرى جواز ذلك، لكن الأولى تركه احتياطا للصوم، ولأن تجد طعمه بالحق، فإن العين منفذ.
ما حكم تفريق الزكاة على المساكين بأجزاء قليلة، مثل أن أفرق زكاتي على المساكين ريالا ريالا؟
تقول ما حكم تفريق الزكاة على المساكين على ريال مثلا؟ لا بأس، ما دام أنك تنوي أن من الزكاة، فإذا ذرت لهذا ريال ونوي من الزكاة والآخر ريالين والآخر هكذا جائز.
هل يجوز النظر إلى الكعبة المشرفة في أثناء الصلاة؟
أنت تقول هل يجوز النظر إلى الكعبة المشرفة في أثناء الصلاة؟ نقول لك نعم، إلا إذا كان نظرك إليها يؤدي إلى أنك ترسل بصرك إلى الذي يذهب ويجي ويمر ويذهب، هذا لا ينبغي. فإذا كنت قريبا منها ولا هناك من يحول بينك وبينها مما يشغل بصرك، تنظر من هل مر وتنظر وجهه من هذا، وهذا تكون بالحقيقة لم تنظر إلى الكعبة بل تنظر إلى من يذهب ويجي ويمر ويغدو، هذا لا ينبغي.
هل يجوز النظر إلى عورات النساء في كتب الطب للدراسة، وما هي الحالات التي يجوز للمرأة أن يكشف عليها الطبيب؟
تقول هل يجوز للرجل الطبيب أن يكشف على عورة المرأة؟ لا، ما ينبغي إلا إذا تعذر وجود امرأة طبيبة، فإذا لم يوجد امرأة طبيبة فلا بأس بكشف الطبيب على عورة المرأة للضرورة، ومتى وجد امرأة فهي التي تكشف على المرأة المريضة. لا يجوز للرجل الطبيب أن يكشف على المرأة وينظر إلى عورتها متى وجد امرأة طبيبة تقوم بهذا العمل، فإذا تعذر وجوده وهي مضطرة فلا مانع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ما حكم المحو في الإسلام، وذلك بكتابة آية الكرسي في كأس أو غيره ثم صب الماء في الكأس وشربه بقصد الشفاء؟
تقول ما حكم المحو في الإسلام، يعني يكتب آيات قرآنية في صحن زعفران ثم يصب عليها ماء ويشربه المريض؟ هذا يجيزه بعض العلماء، عبد القادر الجيلاني ذكر شيئا من هذا وأجازه، لأن يقول لدخوله في عموم قوله تعالى والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فإذا كان كتبها واستعملها ضيع عبد القادر الجيلاني وبعض من الحنابلة يجيزون مثل هذا.
هل يجوز تقدم الصف الذي به الإمام حول الكعبة من الجوانب الأخرى التي لا يقف فيها الإمام؟
تقول هل يجوز تقدم الصف الذي يلي الإمام؟ نقول لك لا. إذا كان الصف خلف الإمام يتقدمون على الإمام يقربون من الكعبة بحيث يكون الإمام خلفهم، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يتقدموا إمام، إلا لو كانوا مع جهات الكعبة الأخرى كأن يكون الإمام من جهة الباب مثلا بينه وبين جدار الكعبة 5 أمتار أو 10 أمتار أو أقل أو أكثر، وتكون أنت مما يلي الحجر الأسود والركن اليماني، وتكون ما بينك وبين الكعبة إلا متر أو نصف متر أقرب، هذا لا بأس. أما إذا كنت في الصف الذي تقدم فيه الإمام تريد أن تتقدم على الإمام وأنت في صفه، لا، هذا لا يجوز.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟
هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن؟ هذا في خلاف بين ابن تيمية غير الجواب، ولا سيما إذا خشيت نسيانا، والحنابلة وكثير من العلم يقولون لا تقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الجنب من قراءة القرآن. قال علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قالوا فإذا كان الرسول منع قراءة القرآن للجنوب فالحائض بطريق الأولى، ورووا في ذلك آثارا، فالحاصل الأولى تركه. وأما ابن تيمية فهو يرى جواز ذلك.
هل يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وبنت بنت أختها؟
تقول هل يجوز الجمع في التزوج النكاح بين المرأة وبين بنت بنت أختها؟ نقول لك لا، لا يجوز. خالتهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح على خالتها، خالتها أو خالة أمها مثل، فلا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها أو خالة أمها. فكون يتزوج هذه المرأة ثم يتزوج بنت بنت أخته أو بنت أخوها، هذا لا يصح.
ذكرتم في حديث سابق أن النصيرية فئة كافرة، ومعلوم أن هذه الفئة تسمى
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين كامل لا يحتاج
قانونا هي أولي الأمر، فهل محاربتهم جائزة لجميع رجال تلك الفئة أم للحاكمين فيها؟
ما دام أنك عرفت الحكم فسؤالك أن تعرفه من الحكم، وليس في يدك ولا قدرة أنك تروح تجاهدهم وتحاربهم، ولكن اسأل الله بأن الله ينصر دينك ويهلك كلمته ويهلك كل من فيه شر على الإسلام والمسلمين.
سمعت أن أخذ الإمام أجرا مريض الإمام طيب، فما الحكم حيث أن إمامة المصلين وخطبة الجمعة أصبحت وظيفة لها راتب؟
تقول إن أخذ الأجرة لإمامة الصلاة غير طيب. نقول لك نعم، لا ينبغي أن يأخذ أجرة على صلاتك، لكن إذا دفع له من بيت المال فهذا ما يسمى أجرة، هذا لا بأس به، لأن بيت المال هو بيت مال المسلمين، يعطى من الإمام ويعطى من المؤذن ويعطى من كل من يقوم بالوظائف الدينية، هذا يسمى ما لا يسمى أجرة، يسمى رزق من بيت المال. فبيت المال هذه مصارفه الشرعية، وإنما الذي لا ينبغي هو أنك أنت تستأجر من مالك من قروشك إماما يصلي بنا كل شهر تعطيه مثلا 1000 ريال أو 100 ريال من ماليتك أنت، هذا ما ينبغي للإمام أن يأخذ منك، لأنك تمن عليه من مالك. أما إذا كان من بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين لمصالح المسلمين، فهو للإمام والمؤذن والخطيب وكذلك أيضا لجميع شؤون المسلمين وما يحتاجون في الوظائف الدينية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاة وغيرهم، لأن لولا ذلك لتعطلت المساجد وتعطل الناس. يقول أنا برهاد أدور الرزق لأطفالي، ماذا أعمل؟ ليس عنده. ولهذا قال العلماء يصرف عليه من بيت المال، من بيت مال المسلمين، لأن لا يملكه شخص معين بل هو لعموم المسلمين.
والدتي نذرت نذرا إن هي دخلت بيتا خاصا لي أن تصوم شهرين، وامتلكت الآن بيتا، فهل يلزمها إذا دخلت بيتي الصوم؟ وهل يجوز لها أن تطعم علما بأن البيت قد عمرته من صندوق التنمية؟
تقول إن والدتك نذرت إن دخلت لك بيتا أن تصوم شهرين، ما مرادها؟ يعني من شكرا لله أن الله يسر لك مسكن، يعني تريد أن تتقرب إلى الله بهذا الصوم لأن الله تفضل عليك وأعطاك ويسر لك حصول هذا المسكن، فهي تريد أن تصوم شكرا لله، فيلزمها ذلك ولو في الشتاء، لأنها طاعة، صومها نذر هذا طاعة لله. فالله فالرسول يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، يلزمها قضاء هذا النذر ما دام أنها تنوي بنذرها شكرا لله وطاعة له، حيث سهل لك وجود هذا المسكن.
هل يجوز أن تتقدم صفوف النساء على صفوف الرجال، وبعض صفوف الرجال خلف صفوف النساء؟ وكذلك هل تجوز أن تمر المرأة أمام صفوف الرجال سواء في الحرم أو غيره؟
تقول هل يجوز تقدم صفوف النساء على الرجال؟ يقول لك لا، ينبغي أن صفوف النساء هي الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وقال أخروهن من حيث أخرهن الله. فالمرأة لا بد أن تكون في مؤخرات الناس ولا تصير مع الرجال، لكن لو فرضنا أنهن صفين النساء قدامك وصف صليت عند ناس بعد وراء النساء مثلا، فهل تصح الصلاة كما يوجد في الحرم؟ لا سيما في وقت الزحام، فيصير النساء أمامك وجدامهم بعد صفوف رجال وأنتم صفوف رجال خلفهم، فهل تصح؟ نقول نعم، الصلاة صحيحة حينئذ، لكن لا يجوز أن تكونوا خلف النساء، فإذا وجد فلا نأمركم بالإعادة، بل الصلاة صحيحة. نعم.
صليت الظهر 3 ركعات ولم أذكر ذلك إلا بعد السلام بوقت قصير، فما العمل؟ هل أعيد الصلاة؟
تقول إنك صليت الظهر 3 ركعات وذكرت عقب السلام، فإن كان لم يطل الفصل جب ركعة وشد للشهوة تكفي، فإن كان الفصل طال فتعيد الصلاة، كما لو تشننت مثلا بعدما سلمت صليت 3 ركعات وسلمت قمت وتشننت، عقب ما تشننت ذكرت أنك لم تصلي إلا 3، هذا تعيد. فإذا ذكرت قبل أن تشرع في السنة وقبل مضي فصل طويل فهذا تأتي بركعة تضيفها إلى 3 وتتشهد وتسجد للشهو وتسلم.
طالب بكلية الطب له مدرسات متبرجات، فهل يحضر محاضراتهن؟
تقول طالب في مدرسة الطب إلا أن المدرسات نساء، فهل يحضر لمحاضرة؟ إذا لم يوجد إلا نساء فلا مانع، لكن ينبغي أن تغض النظر عنهم وألا تفتتن بهم. والأولى بل المتعين أن يكون المدرس الرجال رجال، ولا ينبغي أن المرأة تكون تأتي متبجرجة وتدرس الطلاب، ينظرون إليها ويتعلقون بها أكثر مما يستفيدون منها، فلا ينبغي مثل هذا. لكن لو فرض وجوده وتعذر وجود رجال ما هناك أحد والأمر ضروري، فينبغي أن تغض بصرك عنها، وإن أمكن استبدالها بغيرها فهو المتعين.
ما رأيكم في استخدام الكحول في التداوي عن طريق الإعطاء بالفم واستخدامه كذلك في التطهير والعطور؟ وهل يجوز للطبيب أن يعمل أخصائي في أمراض النساء؟
أما بالنسبة للكحول، إذا كانت تسكر فهي نجسة لا يجوز، كالكلونيا مثلا إذا كان يسكر، يعني لو شرب إنسان سكر فهذا لا يجوز استعماله، ولو استعمل تعين غسل الثوب الذي يصيبه لأنه نجس. أما إذا كان لا يصل إلى حد الإسكار هذا لا مانع منه. أما الطبيب الأخصائي الذي يعالج النساء فقد تقدم الجواب قريبا، وقلنا لا يجوز للرجل الطبيب أن يكشف على عورة المرأة، بل لا بد أن الذي يعالجها امرأة مثلها، فإذا تعذر وجود امرأة ولا وجود وصارت الحالة ضرورية فلا مانع حينئذ. فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
ولكن حصل أن كررته مرة ثانية وثالثة، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل علي كفارة؟ وهل أنا أستحق نار ربي علما بأنني كررت ذلك الدعاء وبالغت فيه جدا؟
تقول إنك ارتكبت محرما ثم ندمت على فعل هذا المحرم، ودعوت على نفسك بأن قلت إن عدت إلى فعل هذا المحرم بأن يخلدك الله خالدا مخلدا في النار، تريد بذلك منع نفسك من ارتكاب هذا المحرم، ثم ارتكبته مرة أخرى بعد هذا الدعاء، ثم مرة ثالثة بعد دعائك على نفسك بأن يخلدك في نار جهنم. نقول لك يا أخي أخطأت في هذا الدعاء، ولكن ارتكابك لهذا المحرم أنت مخطي وجريمة كبرى، والله يحاسبك على هذا المعاصي، فالله خلقك لعبادته، وأنت لا تدري متى يفجأك الأجل ثم تندم يوم لا ينفع الندم. ولكن ما دمت الآن على قيد الحياة فينبغي أن تتوب توبة صادقة نصوحة، وتعزم على أن لا تعود، وتندم على فعلك هذا، وتقلع عن الذنب أن لا ترتكبه. فإذا علم الله منك صدق النية وصحة التوبة فالله يغفر لك ويقبل توبتك. وفي الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يبر. والله يقول وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله ومن الآية. فلا تدلك لأنك إذا تبت توبة نصوحا الله يكفر عنك هذه السيئات ويقبل توبتك ويغفر لك ولا يعاقبك بما فعلت، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. إلا أني أشير عليك ألا تعود إلى أهل هذا المحرم الذي أشرت إليه.
شخص لا ينقطع عنه البول إلا بعد الوضوء بفترة قد تفوته صلاة الجماعة، فما الحكم؟ وهل يجوز له الوضوء قبل دخول وقت الصلاة والحالة هذه؟
تقول إن عندك شيء من الشلل لكنه ينقطع، إلا أنه إذا توضأت يبقى ثم ينقطع. نقول لك ينبغي بل يتعين أن تتوضأ قبل الوقت، يعني يكون معك زمن يمكن انقطاع الأمر به ثم يعقبه على ركعيه، فالوضوء قبل دخول الوقت صحيح لا بأس به، لكن تلاحظ مسألة انقطاع البول، فإذا انقطع إذن تتوضأ وتصلي وتتقدم في ذلك من أجل أن تصلي مع الجماعة.
شخص توضأ ثم نزل منه دم قليل أقل من 3 قطرات، فهل انتقض وضوءه وهل أصبح بذلك مفطرا؟
تقول شخص توضأ ثم نزل منه دم قليل له 3 قطرات، فهل ينتقض وضوءه؟ نقول لك لا، بل الوضوء صحيح، وإنما الذي ينقض الوضوء هو الدم إذا كان كثيرا فالنقطة والنقطتين والثلاث وما أشبه ذلك فهذه يسيرة لا ينقض بها. وكذلك الصوم، فالصوم صحيح إن شاء الله.
من احتلم وهو صائم هل يعتبر مفطرا؟
تقول من احتلم وهو صائم فهل يعتبر مفطرا؟ نقول لك لا، بل صومه صحيح، لو احتلم 10 مرات فهذا لا يؤثر للصوم لأنه ليس باختياره ولا من فعله، عليه أن يغتسل من الجنابة فقط، وإلا الصوم صحيح إن شاء الله.
سمعنا أن الدعاء بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة يستجاب وأنه ورد في ذلك أحاديث، فهل ذلك صحيح؟
تقول إنك سمعت أن الدعاء بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة يستجاب، نقول هذا محل الملتزم المعروف، لكن الدعاء الذي يستجاب هو له شروط. أولا لا بد أن تدعو بقلب حي موجه قلبك إلى خالقك وباريك، وثانيا لا بد من طيب المطعم، فإن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة، قال يا سعد أخذ مطعمك تكن مجاب الدعوة، لأن المطعم إذا كان حرام والملبس حرام والمشرب حرام فكيف يستجاب دعاء مثل هذا كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره. فإذا أقبلت إلى الله بقلب حي ودعوت الله مخلصا مع طيب المطعم والالتجاء إلى الله فحري أن الله يجيب دعاء. ثم وقد تقول فعلت هذا ودعوت فلم يستجب لي، نقول لك دعائك هذا لا يذهب شبهلا، بل إما أن الله يجيب دعاءك ويعطيك طلبتك في الدنيا، أو أنه يدخرها لك في الآخرة فتجد أجرها وثوابها، أو أنه يصرف عنك من البلل ببركة دعائك ما لا تدري عنه ولا تعرفه.
شخص تجاوز الميقات بنية العمرة ولم يعقد الإحرام فصار عليه دم، ولكن كيف يوزع هذا الدم؟ وهل يجوز استبدال الدم بالنقود؟
تقول إنك جئت للعمرة وتجاوزت الميقات بغير إحرام ووجب عليك الدم، ما هو على كل حال؟ إن كنت أحرمت دون الميقات فنعم الدم وجب، فإن رجعت إلى الميقات وأحرمت منه فهذا لا شيء عليك. لكن لعل سؤالك أنك تجاوزت الميقات وأحرمت من هنا أو بعدما تجاوزت الميقات، نقول نعم عليك دم. وصفة التوزيع وأنك تشتري ذبيحة مجزية في الأضحية وتوزع البحرها أو تعمد من يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، فبهذا أديت ما عليك. أما إخراج النقود فإنه لا يجزي. جاء عن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا أو فعل محظورا فلينسك دما.
هل يجوز تخطي رقاب الناس في المسجد الحرام؟
تقول هل يجوز تخطي رقاب الناس في المسجد الحرام؟ إذا الناس لا ينبغي لا في المسجد الحرام ولا في غيره، فإنه جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت. فالذي يؤذي المسلمين ويتعبهم ويتخطى رقابهم هذا لا يجوز لا في الحرام ولا في غيره.
ما الفرق بين المني والمذي وما حكم كل منهما؟
تقول ما الفرق بين المني والمذي وما حكم كل منهما؟ المني هو ماء رقيق أبيض يخرج دفقا بلذة، هذا هو المني. المني أبيض يخرج دفقا بلذة وهذا طاهر. نفس المني لو أصاب ثوبك فهو طاهر، ما هو إلا بمنزلة البصاق والمخاط. أشبه لو بصقت في ذوبك أو في طرف فترتك مثلا أو تخطت في لباسك فهو طاهر وإن كان مستقر، لكن لا يقال بنجاسته بل الصلاة صحيحة. وكذلك المني الذي هو الماء الأبيض الذي يخرج دفقا بلذة هذا طاهر، لو أصاب ثوبك وصليت فيه فالصلاة صحيحة وليس بنجس، إلا أنه يستحب فرك يابسه وغسل رطبه، يعني لكن ينبغي أن تغسله أو تزيله بخرقة أو غير ذلك، وإن كان يابس فينبغي أن تفركه. فإنه جاء بحديث عائشة قالت: لقد كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصليه. وفي رواية: لقد كنت أحكه يابسا بظهري. وجاء ببعض الحديث: إنما هو بمنزلة الفصاق والمخاط. هذا المني. أما المني فهو نجس وهو ماء أصفر يخرج عند انتشار الشهوة أو عند ملاعبة أو ما أشبه ذلك ولم يخرج دفقا بلذة فهذا هو المني، ويكون أصغر رقيق، فما أصاب الثوب منه نجس لا بد من غسله، أو أصاب الفخذ أو البدن لا بد من نجس لا بد من غسله، ولا يخرج دفقا بلذة بل يخرج عند انتشار شهوة وما أشبه ذلك.
ما حكم الاغتسال للصائم بعد الزوال؟
تقول ما حكم الاغتسال للصائم بعد الزوال؟ لا بأس به، يغتسل قبل الزوال وبعد الزوال والعصر وفي كل وقت.
إذا كان الإنسان مديون ويوجد عنده عقار فهل عليه زكاة؟
تقول إذا كان أنك مديون وعندك عقار لا معنك زكاة، العقار ما في زكاة إلا في ريعه، إذا حصلت على أجوره وحال عليها الحول فتزكيها، أما إن أكلتها فلا ليس فيها زكاة.
هل يجوز أكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان، منع العادة الشهرية في شهر رمضان حتى تصوم المرأة ولا تفطر إلا بالعيد؟
تقولين هل يجوز أن تشتري حبوب الحمل التي توقف العادة من أجل الصوم؟ نقول لا بأس به إذا لم يضر بالبدن. فإذا كانت الحبوب التي توقف العادة أو تمنع الحبل هذا لا بأس باستعمالها للمرأة ما لم يضر بها، فإن كانت تؤدي إلى يبس في البدن أو ضرر تحدث شهر أو غير ذلك فلا، فإذا لم يكن فيها ضرر فلا بأس باستعمالها. قرر هذا المعنى جمع من ابن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما.
المسافر إذا أفطر فهل يجوز له جماع زوجته وكذلك يوم الشك؟
تقول المسافر إذا أفطر في سفر هل يجوز له مجامعة زوجته في السفر؟ نقول لك نعم يجوز ما دمت مسافر وأنت مفطر، فلو وقعتها في نهار رمضان يعني وهي مسافرة طبعا وهي مسافرة مثلك، كنت أنت وياها مسافرين ومفطرون لأجل السفر وواقعتها في نهار رمضان في السفر لا بأس به، فكما أنه يجوز لك الأكل والشرب وتعاطي كل شيء من أجل السفر فكذلك مواقعة الرجل لأهله إذا كان هو مسافر وهي أيضا مسافرة معه فلا مانع من وقائها ولا شيء به.
دخلت في الصلاة مع جماعة وبعد أن صليت ركعة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أخرج من الجماعة أم أكمل الصلاة؟
تقول إنك دخلت مع الإمام في الصلاة وبعدما صليت ركعة ذكرت أنك على غير وضوء، فهل تكمل أو تخرج؟ لا تخرج، لا يجوز لك أن تكمل، بل ذهب بعض الحنفية رحمه الله إلى أن من صلى وهو محدث عالما بذلك قالوا يكفر، فهم يكفرون من صلى محدثا مع علمه بذلك قالوا إنه متلاعب ومستخف بالصلاة. لا بل إذا ذكرت فعليك أن تنصرف، وإذا خشيت جاء الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لرجل أحدث الصلاة قال يأخذ أحدكم بأمره كأن مرعب ويخرج. الحاصل أنه لا بد أن تنصرف، لا يجوز لك أن تكمل الصلاة.
ما حكم البيع في المسجد وما حكم معاوضة الزمزم بالفلوس وما حكم تحديد الزمازمة سعرا لزمزم؟
تقول ما حكم البيع في المسجد؟ لا البيع في المساجد لا يجوز، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد ونهى عن إنشاد الضالة في المسجد وإلى غير ذلك، فالمساجد لم تبنى لهذا، بل قال لا أربح الله تجارتك لمن رآه يبيع في المسجد ويشتري، قال لا أربح الله تجارتك، فيحرم البيع والشراء في المسجد. أما مقاطعة الزمازمة على أن نحطون عندك دورك مثلا بكذا وتقاطعهم هذا لا يجوز ولا ينبغي، لأن هذه شبه إجارة وشبه بيع، والإجارة والبيع في المسجد لا يجوز، لكن لو صاروا يجعلون لك ماء بدون مشارطة وأن تعطيهم من باب الهدية أو من باب المقابلة بدون بيع ولا مشارطة أرجو أن لا بأس إن شاء الله.
ما حكم من أكل قبل الأذان لأنه وقع له الغلط، سمع صوتا فظنه أذانا تأخر ثم اتضح له أن المؤذن لم يؤذن بعد؟
تقول ما حكم من أكل قبل الأذان ثم اتضح أنه لم يؤذن ظانا أنه مؤذن؟ هذا إن كان الشمس قد غربت فصومه صحيح، وإن كانت الشمس ما بعد غربت فصومه غير صحيح، فإن كان شاك تستمر، هل غربت الشمس أو ما غربت، واستمر على هذا فالأحوط الإعادة قضى هذا اليوم، هذا من باب الأحوط.
من هم النصيريون وهل يجوز أكل ذبيحتهم؟
تقول من هم النصيريون وهل تجوز ذبائحهم؟ النصيريون فرقة كبيرة، كتب عنها شيخ الإسلام تيمية رسالة مستقلة وبين مذهبهم وبين أيضا عقيدتهم، وهي عقيدة كبيرة. عندهم شيء من الغلو في حق علي، بل هم أشر من الرافضة، أشر وأكثر كفرا من الرافضة، وعندهم شعب الملاهب وهي معروفة. لشيخ الإسلام تيمية رسالة مستقلة الرد على النصيرية، وهي مطبوعة موجودة، وذبائحهم لا يجوز أكلها لأنهم غير المسلمين وغير أهل الكتاب، فلا يباع إلا ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا كانوا يذبحونها بالطريقة الشرعية، وما عداهم من طوائف الكفر كالوثنيين والشيوعيين والقاديانيين والبهائيين وأمثالهم لا يحل أكل ذبائحهم ولا يجوز مناكحة نسائهم.
هل تجب الزكاة في مال ملكه المسلم وهو محتاج إليه لشراء سكن أو زواج بعد أن استكمل شروط وجوب الزكاة؟
هل تجب الزكاة في مال ملكه المسلم إلا أنه ادخر لأجل يشبه مسكن أو يتزوج؟ يقول نعم، إذا تمت الشروط بأن حال عليه الحول وهو عند مسكن وبلغ الأغاني صادة فلا بد أن يزكي، حتى ولو أعده لشراء مسكن أو أعده للتزوج، ما دام أنه نقد لعلومات الأحاديث الثابتة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يستثني في حالة من أراد أن يتزوج أو من أراد أن يشتري له من الحاضر، إذا حال عليه الحول يتجب به الزكاة كل حال.
المحرم إذا وصل مكة في الصباح وشعر بتعب، فهل يجوز له أن يؤخر الطواف والسعي إلى ما بعد صلاة العشاء؟
يقول المحرم إذا جاء مكة وهو شعر بتعب، هل يجوز أن يؤخر الطواف والسعي إلى بعد الإفطار أو آخر من هذا الإفطار؟ يقول لك أن هذا الشيء يجوز لك أن تبقى على إحرامك وتستريح وتتناول الفطور وتنشط ثم تأتي للطواف والسعي. وكذلك أيضا نزيدك على سؤالك، وهو أنه يجوز لك أن تطوف وتؤخر السعي إلى بعد الإفطار إن شئت، فلو طفت أول النهار وسعيت أول الليل جاز، لا يشترط أن السعي يقع عقب الطواف مباشرة، هذا لو أخرت جاز. وكذلك المحرم لو بقيت على إحرامك وأخرت حتى تنشط وتفطر ثم تقوم بالطواف والسعي لا بأس ولا في أي شيء.
هل يجوز للرجل أن يضحي عنه وعن والديه ووالدي والديه وذرية والديه؟
هل يجوز للرجل أن يضحي عن نفسه وعن والديه ووالديه؟ لا بأس، لماذا؟ يجوز ولا في أي شيء، ولك الأجر إن شاء الله والمثوبة من الله.
والدنا توفي إلى رحمة الله وأوصى بثلث ماله ينفق في وجوه البر والإحسان حسب ما يراه الوصي، وقد عمر مسجدا ويحتاج إلى ترميم بسيط ولديه أقارب محتاجون، فهل يعمر المسجد به أم يعطى أقاربه؟ وكيف ينفق ثلث ماله؟
تقول إن والدك توفي وقد أوصى بثلث ماله ينفق في أعمال خير، وقد بنى مسجدا في حياته والمسجد يحتاج إلى ترميم كبير وله أقارب محاوين، نقول لك أولا يعمل بنص الموصي في ثلثه ماذا قال؟ هل جعله في طرق البر وأعمال الخير، أو جعل على الفقراء والمحتاجين من أقاربه، أو جعل على مصلحة المسجد وتمويل المسجد وعلى إمام المسجد ومؤذنه وما يحتاجه المسجد الذي هو بنى في حياته؟ لا ندري عما لا أوصى به والده، لكن فالأقارب المحاويج فهم أحق إذا كان ما عين للمسجد شيء. إن كان بريع الثلث سعة فينبغي أن ترمموا المسجد وتقومون به، والباقي تعطون أقاربه الفقراء المحاوي. وإذا كان لا يتسع وهؤلاء تعرفون أنهم محتاجون جدا، فالإحسان إليهم أولى من غيرهم، لأنه بر وصلة، صدقة وصلة.
امرأة سقت بنت امرأة أخرى، وجاءت المرأة الأولى تريد أن تزوج هذه البنت لابنها، فهل يجوز ذلك؟ امرأة سقت بنت امرأة أخرى، وجاءت المرأة الأولى تريد أن تزوج هذه البنت لابنها، فهل يجوز ذلك؟
تقول امرأة سقت بنت امرأة أخرى، ثم إن المرأة أرادت أن تزوج بنتها ابن تلك المرأة. لا ندري، سؤالك ما هو واضح، لكن إن كان المراد أنها أرضعتها، يعني امرأة أرضعت بنت امرأة ثانية أخرى الرضاع الشرعي وتريد أن تزوجها ابنها، هذا لا يجوز، إلا أن سؤالك ما هو واضح، ينبغي أن توضحه أكمل من هذا.
لي ولد ولي أخي بنت، وأردنا زواجهما، فقالت أمهما إنهما ارتضعا معا من جدتهم، فقالت جدتهم إن ثديها لم يكن فيه لبن، فهل يصح زواج بعضهم من بعض؟ وهل يصح زواج البنت من ولد أخينا الثالث؟
تقول إن لك بنتا ولأخيك ابن، وأردت أن تزوج بنتك ابن أخيك، إلا أن أمها تقول إن والدتك التي هي جدة الابن والبنت أرضعتها، والعجوز تقول إنما أرسلت المبتدي وإلا الدبية بأسباب الشيء، فلا بأس ما دام ما هناك لبن ولا درت عليهم وما هو إلا مجرد لحمة فقط على كل عجوز أمك، فيجوز أن تزوج بنتك على ابن أخيك والحالة هذا. إنما الذي يحرم إذا قالت أمك لا أرضعتهم ودروا اللبن وشربوا لبن من الذئب، هذا لا. أما ما دام ما طلع منها لبن ولا وضعوا منها لبن، هذا لا بأس بالتزوج.
ما حكم الإسلام في التأمين كالتأمين على الحياة والعقار ونحوه؟
تقول ما حكم الإسلام في التأمين على الحياة والعقار؟ نقول لك هذا غلط، والتأمين لا أصل له، بل قواعد الشريعة تنهى، لأنه أكل للمال بالبعض، ولأنه غرر، ولأنه قمار أيضا، كله لا يجوز. فمثلا تعطيه 10,000 ريال تؤمن حياتك عند تلك الشركة، سلم لهم 10,000 ريال مثلا لمدة 5 سنين، فإن مضت 5 سنين فالدراهم لهم الذي سلمتها، وإن تلفت في 5 سنين سلموا ديتك، هذا كله ضرر. إن سلمت أنت ومضت 5 سنين أكلوا اللي سلمت لهم، في مقابل إيش؟ الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أو مثلا مت في هذه المدة وسلموا لك أكثر مما سلمت، أصبح في شيء من الربا، سلمت 1,000 وسلموا لك 100,000. أو أيضا الضرر لا يدرى هل تموت هذه المدة أو لا تموت، ويأخذ في منشأة يا نصيب بذلت قليل، إما فاتك هذا قليل أو جاك أكثر منه. الحاصل من قواعد الشريعة كلها تنهى عن
الإسلام. هل يجوز للمرأة استعمال الحنة في يديها أو رجليها أثناء الصلاة؟
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الحنة في يديها أو في رجليها في أثناء الصلاة؟ كيف في أثناء الصلاة؟ نعم يجوز لها أن تستعمل الحنة وأن تتجمل عند زوجها، لكن تريد يعني أن تجعل يديها في يديها حنة ولكن تصلي؟ لا. أما مجرد استعمالها للحنة هذا لا بأس به، أما كونها ما تستعمل إلا بنفس الصلاة بحيث تلبي بيديها ويتصلي هذا لا ينبغي.
التورك هل هو مختص بالرباعية أو بكل ركعتين يعقبهما السلام؟
التورك هل هو خاص بالرباعية أو بكل تشهد يعقبه سلام؟ هذا في خلاف، عند الحنابلة خاص بالرباعية والثلاثية، يعني ذات التشهدين، إذا كانت الصلاة ذات تشهدين فيتورك في الأخير، هذا هو المعروف، وقيل إن يتورك في كل تشهد يعقبه تسليم كصلاة الفجر.
وهذه امرأة تقول بعد أن انتهت عادتها الشهرية واغتسلت وصلت، وبعد أن أحرمت بالعمرة في اليوم الأول من رمضان، وبعد طواف العمرة وقبل أن تسعى بين الصفا والمروة رأت دما مرة واحدة ولم يتكرر، فأكملت عمرتها بأن سعت وقصرت، فما حكم صومها وعمرتها؟
تقولين أنك جاءتك العادة وطهرت في الزمن المعروف المعتاد لك وأحرمت بالعمرة وطفت، ولكن بعد الفراغ من الطواف رأيت دم قليل مرة واحدة، ولكنك شعرت وقصرت وحليت العمرة الصحيحة إن شاء الله، لأن السعي ما يشترط له طهارة. فلو مثلا المرأة طافت وبعد الفراغ رأت الحيض دم الحيض يقول اسعي ولا تسعي، إنما الذي لا تأتي بالعمرة هي من رأت الدم قبل أن تطهر، فلا بد أن تطهر حتى تطهر. أما إذا ما رأت الدم إلا بعد الطواف بعد الفراغ من الطواف فهذه تكمل عمرتها وعمرتها صحيحة. أما بالنسبة للصوم ما دام أنه لم يتكرر وهو خلاف العادة، يعني جاء بعد العادة، العادة انتهت ورأيت الطهور وبعد أيام قلائل يومين أو ثلاثة مرة رأيت أو خمس أو ست، هذا لا تلتفتين إليه، فالصوم إن شاء الله صحيح.
يوجد أيتام ووالدتهم يملكون قريب 100,000 ريال والمبلغ موجود في أرض مساهمة، فهل يجوز أن تدفع لهم الزكاة؟
تقول يوجد أيتام ولهم والدة وعندهم مساهمة في أرض تقابل شهرها بنحو 100,000، فهل يجوز لهم دفع الزكاة؟ نقول إن كانوا محاويج هذا لا بأس، أما إذا كانوا من شد من أحوالهم ومئة هذه الألف أيضا تأتيهم وعندهم ما يكفيهم فلا ينبغي، أما إذا كانوا محتاجين ولو كان عندهم 100,000 لأنهم لو طلبوها الآن قد لا تحصل قد لا تتيسر لأنها في مشاعة، لكن يمكن تعرف أن حالتهم ضعيفة عن الشهر كله 15 ساعة توزعها، وإن أخرجتها دفعة واحدة جاز.
إنني والدة كبيرة في السن ولا تستطيع أن تستحم، فهل يجوز لي
معها في الصبح في المسجد؟ فهل يذهب إلى المسجد وحده أم يصلي مع عائلته؟ أيهما أفضل؟
تقول إذا فاتت الإنسان الصلاة مع الجماعة هل يصلي في المسجد وحده أو يصلي في بيته؟ لا تصلي بيته. أن تعارف إذا كان كلك من يصلي مع الجماعة ما دام الجماعة فاتت، وأنك لو ذهبت إلى المسجد لا تجد أحدا يصلي معك، لا تصلي بك. إلا إن كان تعرف لو ذهبت إلى المسجد تجد أناس فاتتهم الصلاة بهم وتؤدونها جماعة أو لا، بل هو متعين.
إنني كنت سائق سيارة وقد انقلبت السيارة، انقلبت بالسيارة 3 مرات، وفي 4 مرة حلفت يمين في الأهل ألا أسوق السيارة، والآن أريد أن أسوق لحيث أنه لم يكن لدي أي مهنة غيرها، فهل يلزمني إثم؟
تقول إنك سائق سيارة وأنك حصل عليك انقلاب 3 مرات، وأخي الراجع حلفت من أهلك أنك لا تسوق، والآن تعطلت وليس لك مورد إلا هذه السيارة، نقول لا بأس سد، ولكن تكفر كفارة يمين، وهو أنك تطعم 10 مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من أرز، يعني 5 صواع توزعها على 10 فقراء، وإذا وزعتها تسوق، ولكن لا ينبغي أن تستعمل الأيمان بعد.
وافق والدي على سفري لأداء العمرة بشرط عدم البقاء بعد انتهاء مدة معينة، وبعد أن أديت العمرة نويت البقاء، فهل يجوز لي البقاء بعد أن وعدت والدي بالعودة؟
تقول إنك استأذنت والدك في أن تعتمر وأذن لك، ولكنه شرط عليك أن ترجع بعد انتهاء العمرة ورغبت البقاء، الأولى أنك تستأذن في البقاء، هذا هو الأولى، إن أذن لك وإلا فينبغي أن تأتمر بأمر واحد، لأن كل طاعة سنة، وكذلك أمر طاعة واحد أيضا كذلك، تستأذن في البقاء إن أذن لك وإلا فاذهب إليه مؤتمرا بأمر والدك، لأن هذا من البر.
أنا رجل ساكن في مكة وأريد أن أزور أصدقائي خارج مكة لمدة 10 أيام، فهل يلزمني طواف وداع؟
تقول إنك ساكن مكة وتريد أن تزور أصدقائك خارج مكة، يعني بعيد عن مكة لمدة 10 أيام، قال تواجه، نعم ينبغي أن تواجه، هذا هو الأولى خروجا من الكلام، الوداع لا يرد، فتطاف الوداع والسلام، وحري أن توفق في شغلك وأن الله يشكر أمرك بالشر، أما إذا كان بالعكس فنخشى، لكن الأولى أنك تواجه، لأن المسألة فيها خلاف بين العلم والاحتياط في دين الإنسان في دينه هو الأولى.
أنا رجل موظف وأستلم راتب وإيجار منزل مبلغ 5000 ريال كل شهر ولم يحل علي الحول، فهل أزكي ذلك؟
تقول إنك موظف وتستلم راتب وإيجار منزل كل شهر 5000 ريال إلا أنه لم يحل عليها الحول، فهل فيها من زكاة؟ يقول لك لا، ما فيها زكاة إلا إذا حال عليه الحول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
كنت صائما وذهبت إلى الغابة لجمع الحطب على بعد من مكة إلى منى، وكان عمري 12 عاما، فشددني العطش فشربت، فما الحكم؟
تقول كنت صائم وذهبت إلى الغابة لجمع الحطب ولكن أدركك العطش فشربت، فما الحكم؟ تعيد، الأولى أنك تعيد هذا اليوم، وإن كنت يعني سنك 12 فقط ولم تبلغ هذا لا قضاء عليك، لأن الصوم حقك سنة وليس بواجب، أما إذا كنت بالغ فهذا يلزمك القضاء.
أديت فريضة الحج في العام الماضي
وبعد التحلل الأول داعبت زوجتي حتى أنزلت دون إيلاج، وهذه الحجة بالنسبة لزوجتي هي حجة الإسلام، فما الحكم؟
تقول إنك حجيت العام الماضي فبعد التحلل الأول داعبت زوجتك حتى أنزلت بدون إيلاج، فما الحكم؟ فالحج صحيح لا شيء فيه، لكن ما دام أنك باشرت مباشرة وأمنيت بدون جماع فهذا عليك دم. هذا إذا كان التحلل يعني فعلت الأول طواف وحلق، أو طواف ورمي جماع يعني رمي جمرة العقبة، فهذا يكون عليك دم والحج إن شاء الله صحيح.
هل يجوز للواعظ أن يأخذ الأموال من السامعين بمقابل وعظه؟
هل يجوز للواعظ أن يأخذ مالا من المستمعين مقابل وعظه؟ لا يا أخي، ما ينبغي له. ما كان الإمام أحمد سئل عن رجل يصلي بالناس بأجرة، قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. فإذا كان يعظ الناس بأجار لا، ما ينبغي، لا يعظهم ولا ينبغي، وإن وعظهم لا ينبغي أن يقل على هذا أجار، لأن الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا كان في مقابل حري أن لا يوفق، وأن تكون موعظته لا تصل إلى صميم القلوب ولا تؤثر، فلا ينبغي أن يقل مقابيل وعظ الشيء.
إذا كانت المرأة في مدة النفاس ولكن طهرت بعد 10 أيام فقط من حين ولادتها، فهل تصلي؟
تقول المرأة النفاس إذا طهرت بعد 10 أيام من ولادتها فهل تصلي؟ نقول لك نعم تصلي، إذا رأت الطهر الحقيقي فتصلي وتصوم ويلزمها كل شيء، إلا أنه يكره لزوجها أن يطأها في تلك الحالة كره التنزيه، وإلا فالصوم والصلاة متعين عليها متى رأت الطهر، سواء كان 10 أيام أو أقل أو أكثر.
هناك أناس عند تسليم الإمام ركعتي الوتر لا يسلمون معه ومع المأمومين، فما حكم ذلك؟
تقول إن هناك أناس إذا صلوا مع الإمام الوتر لا يسلم، ما أعتقد إلا أن كان يقول إذا سلم الإمام من وتره قام جاء ركعة يشرع وتره بركعة من أجل أن يوتر آخر الليل فلا بأس، فإنه إذا تابع إمامه في الوتر شفعها بركعة، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة تسلم ركعتين ويكون وترك آخر الليل، هذا لا بأس به. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.